السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، هنا وقف صلاح الدين وقرر أن ينشئ هذه القبة والتي عرفت بقبة المعراج في 597 هجري 1200 للميلاد. هذه القبة التي أنشئت كانت رمزا لمعراج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعتقد بعض العلماء بأن المعراج كان على يمين الصخرة، وبالتالي أنشئت هذه القبة على يمين الصخرة إلى الجهة الغربية، إلى الجهة الغربية من سطح قبة الصخرة. هذه القبة وقفت عليها أوقافا وكانت مكانا للعابدين ومكانا للمعتكفين. نحن نقف أمام القبة النحوية التي أمر الملك المعظم عيسى بإنشائها في 604 هجري 1207 للميلاد. هذه القبة العظيمة والتي كانت أول مدرسة للآداب ولتدريس النحو. هذه القبة موجودة في الزاوية الغربية الجنوبية لصحن الصخرة. نشاهد أن هذه القبة قد بنيت بطريقة أيضا طريقة أيوبية واضحة، ونعلم بأن القبة ما زالت حتى اليوم عامرة مكونة من طابقين. الطابق السفلي يستخدم للمحكمة الشرعية، والطابق العلوي يعتبر مقر لسماحة الأمين العام لشؤون المقدسات الإسلامية، وتعتبر هذه القبة حتى اليوم عامرة، وهي مقسومة أيضا إلى قسمين. القسم الأساسي منها نفس القبة، والقسم الآخر هو عبارة عن رواق أو قاعة تستخدمها الأوقاف اليوم لاستقبال الوافدين والزوار الرسميين للمسجد الأقصى المبارك. في هذه القبة كان هناك سبيل للمياه في هذه الجهة، ولكن مع مرور الزمن تم إغلاق هذا السبيل، وتم أيضا ويشهد على ذلك أن هناك كانت أيضا فتحة واضحة، وهذا الحجر المؤرخ بتاريخ عمل السبيل. هنا نشهد ترميم واضح وإيجاد بعض الحجارة القديمة والأعمدة القديمة ورمم مدخل القبة وأغلق الباب الآخر. كان لها هي عبارة عن ثلاثة عقود، أغلق هذا المدخل. القبة النحوية في الزاوية الجنوبية الغربية لصحن قبة الصخرة بني هذا المبنى في زمن الملك المعظم عيسى في 604 للهجرة 1207 للميلاد. ولكن ماذا تعني القبة النحوية؟ إنها أول مدرسة للنحو تنشأ في الفترة الأيوبية، وهي عبارة عن طابقين، طابق سفلي وطابق علوي. الطابق العلوي مكون من إيوان ومكون من غرفتين، ونجد بأن هذه القبة استخدمت لفترة طويلة مدرسة للنحو، وهي حاليا تستخدم كمقر لنائب قاضي القضاء ولرئيس محكمة الاستئناف، ومن ثم تستخدم للقاءات الوفود والقادمين للمسجد الأقصى. إننا ونحن نتحرك في هذه القبة نجد بأنها مرت في مراحل للعمارة على مدار التاريخ، بدأ ترميمها في الفترة المملوكية ومن ثم في الفترة العثمانية. أغلقت بعض الأبواب التي كانت تدخل إلى الغرفة، فكان من هنا باب يدخل إلى الغرفة، ودعمت في بعض الأحيان بأقواس هذا الباب، ونلحظ بأن الحجارة هنا حجارة تختلف عن الحجارة التي كانت بها القبة، ونلحظ بأنها دعمت أيضا هنا في الفترة العثمانية، دعمت بهذه الدعامة. القبة حتى اليوم تعتبر ذات طراز أيوبي رائع جدا، ومن ثم كنا نشاهد على آخر هذه القبة نشاهد عبارة عن مدخل لها، مدخل صغير، وقد أقفل المدخل الصغير هنا، ومن ثم مدخل أكبر. إذا ما دخلنا إلى داخل القبة شاهدنا طبيعة المربع الذي تكون منه البناء، هو عبارة عن مربع ثلاثة شبابيك في الجهة الغربية وثلاثة شبابيك في الجهة الجنوبية، ونلحظ بأن مكتب نائب قاضي القضاء موجود هنا. ولكن إذا ما اتجهنا وارتفعنا إلى العلو نجد بأن الحناية التي شكلت بها وحجر التاريخ الذي يثبت تاريخ بناء هذا ما زال موجودا حتى اليوم، حناية رائعة مميزة. طريقة الانتقال من المربع إلى المثمن تقريبا بشكل محاريب صغيرة، ومن ثم إلى الدائرة من خلال الإضافات المعمارية الجميلة، ثم إلى القبة العميقة الرائعة الحجرية. إننا أمام إبداع عظيم جدا في الفترة الأيوبية، حقيقة تستحق هذه القبة أن تبقى شاهد على طبيعة العمارة الأيوبية الرائعة، والتي تجلت في موضوع الحناية وفي موضوع أيضا العطاء المتجدد والمتميز في فن العمارة الأيوبية. إننا ونحن نشاهد ذلك نشاهد أيضا الطريقة التي تكونت بها هذه القبة، والأداء والرسالة التي بقيت تؤديها على مدار التاريخ، وخرجت العديد من العلماء، وعين للنحوية شيوخ على مدار التاريخ كانوا شيوخ من العالم الإسلامي، وبقيت هذه القبة تؤدي دورها حتى وقتنا الحاضر، ما زالت القبة ذا معنى وذا مكان وذا أهمية مهمة جدا. ها نحن نقف أمام قبة موسى، والتي أنشئت في زمن الملك الصالح نجم الدين أيوب في 649 هجري، 1249 ميلاد. في هذه القبة التي أنشئها الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل، هذه القبة كانت تدعى باسم قبة الشجرة، وهي عبارة عن قبة مربعة تقريبا 5 أمتار في 5 أمتار، وأنشئت بطريقة ونمط أيوبي واضح جدا. كان لها أيضا باب آخر هنا عدا عن الباب الموجود، ونلحظ أنها وجدت على مصطبة، هذه المصطبة بها محراب باتجاه القبلة، وتعتبر هذه القبة في مقابل باب السلسلة، وهو من أقدم الأبواب الموجودة في المسجد الأقصى. القبة كما نلاحظ أنها تنتهي بحجر فوق العتبة، تنتهي بحجر تاريخ للفترة الأيوبية، وفيها من الإبداعات الأيوبية الرائعة، خاصة الحنايا. ومن ثم نجد بأن القبة تنتهي بارتفاعات واضحة جدا، وفيها أيضا مصطبة تمتد بشكل طويل، تمتد هذه المصطبة بشكل طولي، وأيضا تنتهي بمحراب آخر، تنتهي بمحراب آخر. القبة كما قلت قبة حجرية ترتفع حوالي 6 أمتار، كانت تستعمل قديما كمكان للاعتكاف ومكان لتدريس الفقه، وهي اليوم تستخدم كدار للقرآن الكريم. هذه العمرية، ما تعني لنا المدرسة العمرية؟ تعني لنا بداية الفتح الإسلامي، حيث أقام هنا عبادة بن الصامت، أقام مكانا للفتوى، ومن ثم أطلق عليها العمرية كمدرسة وكمصطبة صغيرة جدا في شمال المسجد الأقصى المبارك. ولكن أصبح اسم العمرية في التاريخ، تغيرت الأسماء والمكان واحد، تغيرت الأسماء والهدف هو واحد. هنا مكان قلعة مهمة جدا تشرف على المسجد الأقصى، بل هي أعلى نقطة تشرف على المسجد الأقصى المبارك. في الزمن الصليبي استخدمت مقرا للحاكم العسكري لمدينة القدس، ومن هنا أطلق حكمه على أن يصلب المسيح. ولكن ماذا صنع بها صلاح الدين؟ صنع بها مدرسة، وأمر بإنشاء مدرسة، وكان ذلك في الطابق السفلي منها، ودفن بجوانبها العديد من المجاهدين، بل العديد من القادة العسكريين الذين دفنوا في جوانب هذه المدرسة وبجوار المسجد الأقصى. وما إن كان التاريخ يعود تدريجيا حيث البناء وحيث التكامل وحيث السادة المماليك الذين أنشأوا فيها المدرسة الصبابية وأنشأوا بها أيضا مدارس عديدة، فهي عبارة عن مجمع من المدارس لتكون في بداية المجلس الإسلامي الأعلى في عام 1922 لتكون روضة للمعارف، ومن ثم تستقر بها الحال لتكون مدرسة ابتدائية يطلق عليها العمرية. ونحن نسير في الطابق العلوي للمدرسة العمرية نشاهد في ساحاتها وقد دفن أحد كبار القادة العسكريين للفتح الصلاحي الإسلامي وعلاء الدين الصبابي، ونجد أيضا هناك العديد من القبور في الطابق أيضا في الساحة في الطابق السفلي. ولكن مع تحول الزمن ومع وجود محلات على الشارع العام لهذه المباني أصبحت في داخل هذه المباني. نحن نجلس هنا حراسا أوفياء، نحن وأنتم كل المخلصين، كل الأحباب الذين ينظرون إلى قبة الصخرة وإلى المسجد الأقصى نظرة شوق ومحبة وتقديس. ولكن ماذا جرى بعد الاحتلال؟ ماذا حصل بعد عام 1967؟ وضعت السلطات العسكرية يدها على هذا المكان، على أخطر مكان، لتضم هذه المدرسة إلى مدارس البلدية. ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحد، يا ليتنا اكتفينا بهذا الحد. ولكن المصيبة أنه من أحشاء العمرية ومن تحت العمرية افتتح النفق المشؤوم. رضي الله عن السلطان صلاح الدين الأيوبي لم يهتم فقط بمساجدها ولا بكنائسها ولا بمدارسها، وإنما اهتم كذلك بسكانها واهتم بتحصين هذه المدينة. كانت القدس أولى أولويات السلطان، قام بتحصين هذه المدينة وبعمل أبراج وبعمل سور متين عظيم، حتى ذكر عماد الدين الأصفهاني بأن السلطان قام بنفسه بجهة القلعة من الجهة الغربية من مدينة القدس، ونزل من تلك الجهة وقطع الصخر بيديه وحمله على كتفه، فلما رآه العلماء تبعه العلماء على ذلك، ثم تبعه القادة، ثم تبعه عامة الناس، فحصن المدينة أشد تحصين وبنى لها سورا عظيم ليمنع الأعداء من دخولها مرة ثانية. كان رضي الله عنه يهتم ببناء هذه المدينة ويهتم بعمرانها وسكانها، وأدخل السرور والسعادة عليها. ذكر المؤرخون بأن صلاح الدين أمر ببناء 34 برجا لسور المدينة، وقد تابع أبناء صلاح الدين بناء هذه الأبراج وهذا السور العظيم. ونلحظ بأن الأتراك حينما جاءوا بعد صلاح الدين اختصروا من مسافة هذا السور واختصروا من هذه الأبراج وأدخلوها إلى الداخل، بمعنى أن القدس المصورة
كانت في زمن صلاح الدين أوسع وأكبر وأمتن.
ها نحن نسير على السور الصلاحي. هنا كان السور في الفترة الصلاحية، في فترة صلاح الدين كانت المدينة متسعة وكانت أكبر مما عليه، فسورنا العثماني اختصر الكثير الكثير من السور. ثم نجد الفروق من حيث البوابات ومن حيث أيضا الأبراج، فقد كانت الأبراج في زمن صلاح الدين أبراج ضخمة وأبراج عددها يزيد على 56 برجا، بينما الأبراج التي هي في السور العثماني 34 برجا. ولذلك كل من زار القدس ورأى السور الصلاحي قال بأنه سور ضخم، سورها منيع وبواباتها منيعة. ولكن ماذا جرى لهذا السور الذي نقف على أنقاضه وأطرافه؟ بعد أن حصنها السلطان وبعد أن حفر الأرض والصخر وحمل على عاتقيه وبنى وحصن المدينة لتكون مدينة قوية على الغزاة، ماذا فعل المعظم عيسى بعد وفاة صلاح الدين؟ خشي من الصليبيين، خشي من الفرنجة، فقال والله لا أبقي لهم مدينة محصنة بنيناها بتعبنا وجهدنا، لا أبقيها لهم محصنة، فقام بهدم هذه الأسوار، مما دفع بأهل المدينة، بأهل مدينة القدس أن يخرجوا يلطموا الخدود، النساء تلطم الخدود والرجال يصيحون. ماذا جرى للمدينة؟ كان ذاك يوما أسود عند أهل القدس. ولكن ماذا يصنع المعظم عيسى؟ يريد أن يبقي هذه المدينة غير محصنة إذا وقعت في يد الفرنجة، وبالتالي أراد أن يخرب السور المنيع والأبراج كي لا تكون محصنة على الفرنجة، وهذا ما جرى. ولكن استكمالا، لو سرنا قليلا ونحن ننظر إلى طبيعة القدس وننظر إلى الجغرافيا الموجوعة في هذا المدينة، لنجد بأن هناك جهودا ضخمة بذلت على فترات طويلة، ليست فقط في زمن صلاح الدين، وإنما أيضا في أزمان متعاقبة بدأوا يخططون من أجل أن تبقى المدينة بسورها وأن تبقى المدينة على طبيعتها. فالمهم أن المدينة بقيت تتوج بهذا السور، هذا السور الرائع العظيم الذي بقي أسوارة واضحة ومعلما قويا حتى اليوم، سور شاهد على أن المدينة عربية وستبقى عربية، أحجارها تحدثك وتنبئك عن شيء عظيم، إنها القدس، إنها زهرة المدائن. Thank you.
Do 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 do.